يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ها أنتم هؤلاء عباد الله في أفضل بقاع الأرض كما قال ابن القيم، أفضل بقاع الأرض مجالس العلم والتي تحضرها الملائكة، فمن ذا الذي يزهد في هذا المجلس إلا من نقص دينه وذهب عقله؟ أي ينفر من مجلس إذا خرج منه تغفر ذنوبه كلها ويقال قد بدلت سيئاتكم حسنات، كما روى ذلك أبو داود الطيالسي في مسنده من حديث سهل بن الحنظلي رضي الله عنه قال سهل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم على ذكر ثم تفرقوا إلا قيل لهم قوموا مغفورا لكم، في حديث قد بدلت سيئاتكم حسنات. وما رواه مسلم في صحيحه من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فمن يزهد في العلم إنما هو يزهد في خارطة الطريق إلى الجنة، فمن فقد خارطة طريقه في الدنيا إلى المدينة التي يقصدها ضل وهلك أو عطب شيء منه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل له به طريق الجنة. والعلم الذي سنجتمع عليه هذه الليلة أساس العلوم، وهو المنهج الذي ينبغي للمسلم أن يسلكه في السير إلى الله جل في علاه حتى لا ينقطع به المسير إلى دار السعادة التي أعدها العزيز القدير لمن اتقاه وعمل بمقتضى هداه والذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم الكتاب والسنة، والتي قال عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي ولن يتفرق حتى يرد علي الحوض. فحديثنا عن الوسطية والاعتدال واحترام الحقوق وغرس ذلك المفهوم في الناس من الأبناء والجيران وكل الناس بحسب ما يستطيع العبد. هذا هو عنوان مجلسنا هذا. وفي ذات الأمر لا يفوتنا أن نشكر وزارة الشؤون الإسلامية وعلى رأسها الوزير المبارك الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ على ما يقدمه لمنبر اليوم من المنهج الوسطي المعتدل الذي يمنع التطرف والخروج على ولاة الأمر ويعزل كل من بدت منه قرينة تدل على سوء انتمائه لتلك من الجماعات المنحرفة التي تسببت في سفك الدماء وتهييج الدهماء للقيام بالحركات الإجرامية من خروج على ولاة الأمر ومن فتن ومن ذهاب أمر الدين والدنيا. ويواصل ذلك الشكر لفرع منطقة مكة، ويتمثل ذلك في مكتب الدعوة بجدة على تنظيم هذا اللقاء معكم في مسجد الكوثر، والذي أسأله سبحانه أن يجعله لقاء بناء مؤداه إلى تصحيح السير على المنهج الوسطي والصراط المستقيم الذي كان عليه السلف الأولين رضي الله عنهم أجمعين. وحينئذ لنبدأ بمفهوم الوسطية والاعتدال. هل معنى الوسطية يا عباد الله هي ميزان عقلي في أمر أحكام الشريعة؟ أن آمر الرجل أن يصنع شيئا محرما، فإذا أراد أن يبتعد عنه قيل لك خلك وسط، قيل له إذا أراد أن يبتعد عنه خلك وسط، أو ماذا؟ مفهوم الوسطية هي اتباع الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم بلا وكس ولا شطط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدولا متبعين غير غالين ولا جافين، كقوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهي حينئذ الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بلا غلو ولا جفاء. وممن عرف ذلك بأنه كذلك علامة الزمان وفقيه العصر شيخنا الصالح العالم الجليل محمد الصالح العثيمين، فقال الوسطية هي اتباع الشرع، فمن خالف الشرع لا يسمى أنه وسطي. فمعاذ الله أن الرب يقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي تتبعون ما تشتهون به وتحسنه عقولكم وآراءكم، فلا يمكن أن يكون مراد الرب ذلك، وهو الذي يأمر وينهى، وهو الذي له الحكم الأعلى، وهو الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى، فحرم أشياء ونهى عن أشياء، فلا يمكن أن يجعل الحاكم في ذلك ما حسنه العقل، فيكون الوسط حينئذ ما يرى بالهوى، بأن تكون حالة يتوسط فيها في الآثام، فيفعل بعض الآثام ويترك بعضها بزعم أن هذا هو الوسط. الوسط هو تقوى الله حق تقاته، كما قال الله تعالى في كتابه اتقوا الله حق تقاته، قال ابن مسعود أن يطاع فلا يعصى سبحانه، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر، لا إله إلا هو، وسبحانه عما يصفون. وحينئذ لا بد أن نرد على شبهة أيضا، تجري على ألسنة كثير من الناس، وهي إذا قام ناصح ينكر على جار له منكر، كمثلا مصافحته للنساء، أو نومه عن صلاة الفجر ولا يحضرها جماعة، وغير ذلك مما حرم الله. قال: يا أخي خلك وسط، ترى الدين يسر. فهل معنى قول الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر، أن ييسر الدين على وفق ما تحسنه العقول ولو خالف المنقول عن الرسول؟ كلا، إن معنى الدين يسر، وهو الذي قاله الرسول، أن ييسر في الدين على ما قدر، على قدر ما يسره رب العالمين. فيما يسره مثلا سبحانه قصر الصلاة وسقوط السنن والرواتب المسافر، والتيمم عند عدم الماء، وأكل الميتة عند الاضطرار، والبول قائما وقاعدا إذا تجنب إيش النجاسة، فيجوز البول قائما، كما في صحيح البخاري حديث حذيفة: أتى النبي سباطة قوم فبال قائما. فهو يسر كما يسره الله، وليس يسر كما يسره الناس بأهوائهم وعقولهم. قال الشافعي رحمه الله: من حسن بعقله في الدين فقد شرع، والمشرع رب العالمين. وقال علي بن أبي طالب كما روى ذلك أبو داود في سننه، قال علي بن أبي طالب: لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من الظاهر، ولا يجوز ادعاء المصلحة في مخالفة الشرع. وهذا باتفاق العلماء، أن أي مصلحة مدعاة تخالف الشرع فهي مصلحة ملغاة، لا تعتبر مصلحة، لأن المصلحة في اتباع إيش؟ الشرع ولو خالف الأهواء. قال الله تعالى في كتابه: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه من غير هدى من الله. يعني لا أحد أضل منه، لأن الله عليم حكيم، ما يحكم في شيء من تيسير أمر الشريعة أو من تحريم إلا وهو مقرون بعلم وحكمة تامين، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. فلا وجه حينئذ للاستدراك على أحكام الرب، وهو الحكيم العليم، حكيم عليم في أقداره الكونية، وحكيم عليم في أقداره الشرعية. الكونية لا وجه للاعتراض على من قبض ولد له فلدت كبده ومات صغيرا دون البلوغ مثلا وفجع بوفاته، فإن الله له حكمة في موت هذا الغلام، وإن كنت ترى المصلحة في بقائه. قال تعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ألم تر إلى ما رواه الترمذي في جامعه من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه؟ قال أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما الخضر وموسى يمشيان على ساحل البحر إذ رأوا غلمان يلعبون فتقدم الخضر إلى رأس غلام منهم فاقتلعه فقال موسى وموسى لم يبلغ الحكمة من قتل الغلام وبلغ الخضر لتعلم أن الله ما يقدر شيء ولو كان ظاهره لك مؤلم إلا فيه حكمة فيه خير حتى لو كان عندك مؤلم مر. فقال له موسى بعد أن رآه قتل الغلام أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. فأنكر موسى بحسب الظاهر وتألم موسى لقتل الغلام لم يبلغ الأحلام. ثم بين الرب حينئذ ما أوحاه للخضر للنبي في للخضر في ثلاث أقوال أصحها ليس كما تقول الصوفية أنه كان ولي صالح أبدا وهم يستدلون على ذلك بأن مرتبة الولي أفضل من النبي لأن موسى ذهب إليه. كلا على الصحيح كان الخضر نبي أليس في آخر مطاف القصة في سورة الكهف قال الرب وما فعلته عن إيش عن أمري أي بوحي من ربي. فقال الخضر حينها وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. قال المفسرون كالقرطبي أو غيره كان هذا الغلام قد ولد لأبوين أحبا حبا جما فلو كبر وهما على هذا الحب له لأغواهم طغيانا وكفرا فكانت المصلحة في قبضه قبل بلوغه ودعوته لهم للكفر وإرهاقهم بالكفر والطغيان أو عقوقه. فكم من ينظر إلى طفله يدلله ويرفعه وينزله ويضحكه ويتحفه ثم يكون وراء هذا الغلام شر عليه إذا كبر. نسأل الله يصلح أولادنا. فهذا علمه عند الله. وكم يتمنى ذكرا أن يأتيه ذكر لا أنثى فيأتيه ذكر يجره من مركز شرطة إلى آخر يريه كما يقول عاما نجوم الليل بالظهر. وكانت الأنثى الصالحة خير من كمريم خير من ألف رجل رضي الله عنها التي أحصنت فرجها وهي امرأة وليست نبية ولكن خير من آلاف الرجال من الصالحين من الذكور. وكذلك أحكامه الكونية الشرعية مبنية على علم فليس لنا إلا التسليم والقبول لأحكامه. فحينئذ نعلم قدر الصحابة ومعاملتهم مع أحكام الأحكام موروثة عن الرسول وأن ذلك بالتسليم والقبول كان عندهم. ففي صحيح ففي سنة أبي داود أن الصحابة رضوان الله عليهم رأوا النبي خلع نعاله في المسجد وهو يصلي وهم يصلون وراءه فخلعوا كلهم نعالهم ولم يعرفوا الحكمة، لأنهم ربوا على أن هذا الدين قائم على الاتباع لا على الرأي والتحسين العقلي والابتداع، فخلعوا نعالهم. فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: ما حملكم على أن تخلعوا نعالكم؟ قالوا: يا رسول الله، رأينا خلعت نعالك فخلعنا، يعني لعلمنا أنك ما تفعل ذلك إلا بأمر من الله، والله حكيم عليم، فخلعنا نعالنا. فمن تبع الرسول يسر الله أموره ورزقه وحفظه وصانه وأسعده ونجاه من عذابه وجعل له نورا يمشي بين الناس، ومن خالفه فبقدر مخالفته له يكون شقاؤه وضيق صدره وضنكه في هذه الحياة الدنيا وعذابه في الآخرة. والذي بعثه الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. فحينئذ لا وجه لأن يقول الشخص في أمر محرم افعله لأن دين الله يسر، فإن هذا جناية على الشريعة وتطاول على أحكام الله، فالله هو الذي يحكم لا منازع لحكمه، كما أنه لا راد لقضائه جل في علاه. فإذا هذا هو مفهوم الوسطية، هي اتباع سنة رسول رب البرية والذي جعله الله بيننا وبينه واسطة، وجعل كل الأبواب موصدة مغلقة دون هذا الباب، فلا سعادة للعبد في الدنيا ولا نجاة له يوم القيامة إلى الله بالجنة ومن عذاب القبر ومن جهنم إلا بسلوك المنهج الوسطي، وهو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، والتي أمرت الأمة أن تصنعه. فقال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فحينئذ لابد أن نتعرف على حكم نشر الوسطية وتعليمها الناس والنصح بها، هذا واجب، سواء كان في الأهل أو في الجيران أو في الأصحاب أو في الوالدين. قال الله تعالى في كتابه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، كما في صحيح مسلم من حديث تميم الداري رضي الله عنه. فقيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالدين الإسلامي دين وسط بين طريقة اليهود والنصارى، بين الجافي والغالي، فاليهود جفوا حتى سبوا الإله، فقالوا: يد الله مغلولة، فرد الرب عليهم فقال: غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف شاء كيف يشاء. والنصارى غلوا في عيسى وأطروه حتى عبدوه من دون الله، حتى قال النبي: لا تطروني، تبالغ في مدحي وتغلو وتدع فيه صفات ليست فيها، كمن يقول النبي يعلم الغيب، والله يقول: لا يعلم الغيب إيش إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. لو كان النبي يعلم الغيب، فكيف الله يوم القيامة يرد عليه لما يقول اللهم صل عليه أمتي أمتي شفقا شفقة عليهم، فيرد عليه الرب إنك يعني يا محمد لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيقول سعقا سعقا. فالرب يبين لنبيه أنه لم يبلغك العلم فيما أحدثوا بعدك من فتن ومن إلحاد ومن بدع، فحينئذ يتبرأ منهم النبي من عملهم ويقول سحقا سحقا، يذم عملهم. فإذا النبي لا يعلم الغيب، قال الله له قل يعني لهم يا محمد لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وقالت أمنا عائشة من قال لكم أن النبي يعلم ما في غد فقد أعظم على الله الفرية، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. إذن هذا هو المفهوم الوسطي والذي يجب علينا أن ننصح به وننشره بحسب المقتضي، والدين النصيحة. وحينئذ نتعرض لبعض المظاهر في الوسطية التي تتجسد فيها. أولا في العقيدة، فمقتضى الوسطية إقامة توحيد الله. قال الله تعالى في كتابه وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، ثم شرع يذكر الدلائل على استحقاقه للتوحيد وحده لا شريك له، فقال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. فليس بعاقل حينئذ من دعا غير الله وذبح لغير الله، فإنه لم يستدل بهذه المشاهدات من خلق الأرض والسماوات واختلاف الليل والنهار والشمس والقمر وجري الأنهار ومد البحار على أنه وحده لا إله إلا هو يستحق الإلهية وهو العلي القهار. أبو حنيفة واعد بعض الملاحدة الذين ينكرون وجود الله وينكرون توحيده ويعبدون أهواءه من دون الله، أفرأيت من اتخذ إله هواه. فتأخر عليهم أبو حنيفة ففرعوا في أنفسهم وظنوا أن تأخرهم لأنه سيعجز على إثبات إله يعبد ويستحق العبادة وحده. فأول ما رأوه قالوا أين كنت لماذا تأخرت؟ فقال أبو حنيفة إنما أخرني أني كنت على ضفة بحر أو نهر وليس عندي قارب ولا سفينة، فتأخرت حتى مضت ساعة فهبت ريح شديدة تقلعت على إثرها الأشجار فنزلت مبنية على صفة سفينة محكمة البناء فطافت على الماء ولا صانع ولا بناء. فقال لهم أبو حنيفة أبكم جنون؟ فقالوا لأبي حنيفة أبك جنون؟ سفينة تتركب على هذا النحو المدهش تطفو على الماء من غير أن يكون ثم صانع ولا بناء، فقال لهم أنتم المجانين، أنكرتم وجود رب العالمين وقلتم ليس ثم في الكون إله وكل شيء خرج بالطبيعة أو كما تقولون، فمن يسير إذن العالم العلوي والسفلي؟ يعني من الذي بنى السماء وأجرى في النهر الماء؟ من مد البحار؟ من لون الأزهار؟ من نصب الجبال؟ من مد البحار؟ أليس هو العليم العزيز العليم القهار؟ فقلب عليهم الجنون وأفحموا وبكتوا. فهذا الإله الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى، نعبده وحده لا نشرك به شيء، فمن أشرك به شيئا خرج عن الوسطية وكفر برب البرية. من ذبح لغيره ودعا غيره واعتقد أنه يعلم الغيب أو أنه له تصرف في الكون، كما يقول حبيب الجفري، يقول إن في الكون أولياء يعينون الله في تدبير أمور الكون عياذا بالله، مع قول الله تعالى في كتابه قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون. أي إذا آمنتم بأن هذه بربوبيتي أني خالق مدبر رازق، نعم، فيلزمكم أن تؤمنوا بأني أستحق العبادة وحدي لا شريك لي، يعني لا تذبحوا للأصنام والأوثان والأضرحة والجن، اذبحوا لله الذي خلق كل شيء وقدر وهدى وأخرج المرعى سبحانه وتعالى عما يصفون. فإذا الوسط، الوسطية في أولياء الله أن نحترمهم ونقدرهم ونجلهم لما هم عليه من التوحيد والعمل بسنة سيد العبيد وترك البدع والضلالات والخرافات وإقبالهم على السنن، نحترمهم، هذا الوسطية. والجفاء مسبتهم، ذمهم، السخرية بهم، والغلو فيهم أن ندعوهم من دون الله ونذبح لهم وننذر. فالوسط أن نحترمه ولا يعني أن ندعوهم من دون الله ونعتقد أن لهم شفاعة عند الله وهم أموات غير أحياء. ولذلك كان الوسط عند الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في عهد عمر لما أجدبوا وانحبس المطر فلم يجف الدعاء ويكونوا جفات، والنبي والله يقول من ترك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الدعاء لله غضب الله عليه، كما عند الترمذي. فلم يجفوا الصحابة ويتركوا الدعاء وقد تأخر عليهم المطر، وأيضا لم يدعوا الرسول فيغلوا، بل سأل عمر الخطاب العباس قريب الرسول وهو رجل صالح من آل البيت، فقال يا عباس إن يا عم رسول الله إن كنا إذا أجدبنا سألنا النبي أن يدعو لنا فينزل الله المطر، كما مر في صحيح البخاري من حديث أنس أن رجل دخل يا رسول الله قال يا رسول الله وهو يخطب النبي انقطعت السبل، وانحبس المطر يعني، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا وما في السماء من سحاب ولا قزع فما نزل إلا والماء ينحدر من لحيته الشريفة صلى الله عليه وسلم. فلما مات الرسول نسألك أن تدعو لنا يا عباس يا ابن عم الرسول، فكان يدعو لهم. فهذا هي الوسطية عند الصحابة، لم يدعو الرسول فيغلو بعد موته، لأن هذا شرك. دعاء الرسول من دون الله شرك أكبر، مخرج الملة، محبط العمل. ولم يتركوا الدعاء لله جل في علاه، فدعوا الله بالسؤال الممكن، وهو أن يطلبوا من الرجل ذاك الصالح العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم. وفي توحيد الصفات كان الناس على ثلاثة مذاهب، منهم الغالي ومنهم الجافي. فالجفاء وقع من الرافضة، فوقعوا في التشبيه، فقالوا أن الله له طول وعرض عياذا بالله، وشبه الله بخلقه. وأما الغلو كان من المعتزلة والجهمية وأفراخهم من الأشاعرة، فعطلوا صفات الرب، فغلوا في التنزيه، وأولئك غلوا في الإثبات حتى شبهوا الله بخلقه، وهؤلاء غلوا في التنزيه حتى عطلوا الصفات، فقالوا إن الله ليس بسميع ولا بصير، ولم يكلم موسى تكليما، ولم يتخذ إبراهيم خليلا. والأشاعرة حرفوا معاني الصفات عن ظاهرها، استوى الله قالوا استولى عياذا بالله، يضحك الله لرجلين قالوا يرضى، ولم يقولوا كما قال مالك في الاستواء. الاستواء لما سأله رجل كيف يستوي الله أنكر سؤاله وقال هذا السؤال بدعة، لأن نأخذ بظاهر الصفة. قال الاستواء في اللغة يعني معلوم، هو الاستعلاء، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. هذه الوسطية في إثبات صفات رب البرية. نعم، فلم نشبه الله بخلقه، ولم ننفي عنه صفاته، إثبات بلا تشبيه ونفي بلا تعطيل. فما وصف به نفسه وصفناه به، أنه سميع عليم، يغضب يرضى، يأتي يوم القيامة، ينزل إلى السماء كل ليلة، لكن نزول يليق بجلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير بلا تكييف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تحريف. وفي المنهج الذي كان عليه النبي والصحابة على الوسط فيما يتعلق بمعاملة الحكام، فلا نجفو السنة والحاكم فلا ننصحه ونتركه، ولا نبين له دين الله إذا نسي شيء منه، ولا أيضا نخرج عليه بلسان أو سنان، أمة وسط. فالصحابة كان فيهم الحجاج بن يوسف الثقفي، وكانوا على الوسط، هم أهل الوسط، يعني المتبعين لأمر الله، هذا هو الوسط. فكانوا لا يخرجون، وكان معاصر له أنس وابن عباس وابو هريرة، فكانوا لا يخرجون على الحجاج لظلمه، وفي نفس الوقت لا يتركون نصحه، لكن بينه وبينهم، فيأتيه ابن عمر في الحج ويذكر بالسنن، يقول السنة أن تبكر بالرواح، وهكذا. فمن الناس اليوم من خرج عن المنهج الوسطي في معاملة الحكام، فتراه يرى أنه يصلح الحكام الخروج عليهم بالمظاهرات والثورات كما فعلوا في سوريا وفي اليمن وفي مصر ونحوها، فكان هذا من الغلو الذي يخالف المنهج الوسطي من الغلو في إنكار المنكر. والمنهج الوسطي حينئذ أن ينصحوا للحكام سرا كما كان الصحابة يصنعون، ولقول رسول الحي القيوم صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة: من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبده علانية، وليأخذ بيده وليسر إليه، فإن قبل منه فذاك، وإلا فقد أدى الذي عليه. وابن عباس أرشد المنهج الوسطي في معاملة الحاكم باب النصيحة وتغيير المنكر والإنكار، فقال كما في طبقات ابن سعد حبر لهم عبد الله بن عباس: إن كنت ولا بد ناصحا، يعني ولي الأمر، فبينك وبينه برقية ترفعها سرية أو تحضر إلى مجلسه إن كنت على علم بهذا المنكر وعلى نصح، بوقار وأدب تعرف لي ولي الأمر قدره. إن من إجلال الله إجلال إيش؟ ذي الشيبة المسلم، نعم، وحامل القرآن ليس الغالي فيه ولا الجافي عنه، فكيف إذا جمع السلطان بين كبر السن وكونه إمام للمسلمين؟ فهذا باب أولى أن يوقره في النصيحة وأن يتأدب معه وأن يريد الخير بهذه النصيحة ولا يريد ما يسمى بالفتنة والفضيحة. ولذلك كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بالاتفاق والإجماع على هذا. فقيل لأسامة بن زيد: ألا تنصح لعثمان؟ فقال رضي الله عنه: أفرأيتم إن أردت أن أنصح لولي الأمر عثمان أن أنصح علانية، أريكم نصحي له، يعني لا أفتح باب شر وفتنة يكون أول من فتحه أنا، أنصح له بيني وبينه. فهذا هو المنهج الوسطي في نصح الحكام، ألا تبتعد عن النصح وأنت تعرف، وأن تنصح سرا. فليس المنهج الوسطي الابتعاد عن نصح ولي الأمر، بل ينصح لكن سرا بينك وبينه، وإذا نصحت فلا تنشر في الناس أنك نصحته وأنه ما استجاب، وتظهره بأنه من أهل العناد، لأنه قد يكون عنده مقتضيات أنت لا تعرفها جعلته لا يستجيب لذلك. فعلى المسلم حينئذ أن يسلك هذا المنهج الوسطي في كل أمور دينه، كما قال قحطاني رحمه الله في نونيته: كن في أمورك كلها متوسطة، أي متبعة. ومن الوسط من ظاهره في الإنفاق، قال الله تعالى في كتابه: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فمعظم أهل الديون اليوم لم يزنوا أنفسهم بميزان الوسط في هذه الآية، فترى يكون عندهم الداخل الشهري 7000 مثلا، هم يعرفون من 7000، فيخرج من جيوبهم ويصرفون 10000. العجز كم صار؟ 3. هذه لابد تكون دين حينئذ تغطيه، فمد لحافك كما يقال على قدر رجليك، وانفق بما لا يؤدي إلى خلل في ميزانيتك. وفي الحديث الحسن قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسن السمت والتؤدة والاقتصاد، يعني في المعيشة، جزء من 24 جزء من النبوة. أي هذه من خصال الأنبياء، الاقتصاد، وفهم وسط بين البخل وهو منع النفقة الواجبة. يأتي الولد يقول: أبي مصروف في المدرسة. يقول هو عنده، يقول: ما لك مصروف؟ شم هواء، أعوذ بالله. طيب أبي أشتري بريال ماء صحة من أجل صحتي، وعنده يعني مال. يقول: لا، عندك حنفيات المدرسة، اشرب من الحنفية. المهم، هذا هو البخل، منع الواجب في النفقة. والسرف الإنفاق إيش؟ في غير حاجة. كثرة الإنفاق في غير حاجة سرف. فالوسطية حينئذ اتباع الصحابة والرسول في ذلك صلى الله عليه وسلم. فقال: حسن السمت والتؤدة والاقتصاد. هذا هو الاقتصاد، أن يكون وسط بين البخل وبين السرف. نعم، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، بخيل، تمنع الواجب من النفقة، ولا تبسطها كل البسط، 7,000 تخلصها في 5 أيام. تعال فلان، تعال فلان، فلان معزومين عندي تيس وغدا وبط وليمة شوي، يحط في السيارة زينة ب1500، شوي يقعد جيعان 3/4 الشهر. يلا يا جار أعطني إيش دين، وانت أعطني دين، وانت أعطني دين. لا إله إلا الله. فلو دخلت إلى بيوت الأنبياء وأضافك مثل إبراهيم عليه السلام، وكنت في زمنه، لرأيت الاقتصاد بعينك. كان الأنبياء كلهم، آخرهم نبينا محمد، على العمل بهذه الآية، كما قال الله تعالى، كما قالت عائشة عن النبي كما عند الترمذي: كان خلقه القرآن. يعني يتصرف على معاني القرآن بأفعاله سجية من غير تكلف. فلم يكن النبي يسرف في النفقة، ولم يكن يقتر على أهله، كان وسطا في ذلك. عشاء النبي. روى النسائي في سننه قال بعضهم: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وقدم له عشاء. العشاء الوسطي اللي كان على قدر نفقته. نعم. قال: فاستحييت أن أشاركه ومد يد معه في الصحن من قلة طعامه، اللهم صل عليه. هذا خلاص، هذا الطعام موجود. نهى النبي عن الكلفة ليش؟ للضيف. فكان سلمان الفارسي وسطا في النفقة، يعمل بهذا الحديث مع ضيفه، يترك لأهله نفقة ولضيفه يضيفهم بقدر ما يجد، لا يتكلف. فخرج الطبراني في معجمه أن رجلان ضيوف نزلوا على سلمان الفارسي، واختلف ترى العلماء، هذا من باب الاستطراد في سلمان الفارسي، على قولين ما ذكروا ثالث لهم. ارجع إلى كتاب سيرة أعلام النبلاء أو معجم الصحابة، أسد الغابة. قال بعضهم: عاش سلمان الفارسي 250 سنة، وبعضهم 350 سنة، وهذا من النوادر لا شك، من النوادر. فأضيف عند سلمان الفارسي رجلان. سلمان الفارسي هو راوي حديث نهى النبي عن الكلفة للضيف، فكان وسطا في النفقة، فرأى أن يقدم له ما تيسر عنده مثل الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه، إذ أن النبي نهى عن الكلفة للضيف. فقدم لهم ملح وخبز، فكأنهم لما جاء في السفرة ملح خبز يحسبونه يعني مقدمة يمكن. فجعل ينظران وينتظران، ما في شيء. ثم فعل ما ينبغي من التلطف للضيف، فقال لولا أن النبي نهى عن الكلفة للضيف لا تكلفت لكم، رحت استدنت وجبت لكم شاة ومدري شلون. نهى النبي عن هذا. فأحدهم ما صبر، ما يعني من يبغى نبغى شاة ملح لو معها زعتر، زعتر بس ما العيش. فحينئذ تكلف، وهذا يدل على النهي الكلفة للضيف مكروه، لو ترك المكروه هذا جائز له لكن يكره. فتكلف لهم ورهن درعه عند سمان وجاب لهم زعتر، فجعل أحدهم وهو انتهي من الأكل قال الحمد لله الذي قنعنا بما رزقنا. فقال سلمان لو قنعت رضيت الملح، إن طالب زعتر ترك إلى آخره. فكان مقتضى حينئذ الوسطية في الإنفاق أن يفعل الشخص ما فعل سلمان أول مرة. نعم، وهي أن لا يتكلف الإنسان لضيفه ولا يكلف نفسه ما يؤدي به للسرف في النفقة. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. يقول النبي كل واشرب في غير سرف ولا مخيلة، صلى الله عليه وسلم وبأبي هو وأمي. وأكثر الناس اليوم سبب ديونهم ترك العمل بهذه الآية، الخارج من نفقاتهم من مخازنهم أكثر من الداخل، فيصير عجز عليهم فلا يتمكنوا من مواصلة النفقة. وفي الأخلاق قال الإمام أحمد في باب الأخلاق والذي جاء فيه حديث أثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق، قال الإمام أحمد كن حسن الخلق في غير مسكنة. فاهمين؟ فاهمين؟ في غير مسكنة ومذلة. فهناك أساليب يفهم من الشخص أنه يتذلل لا يحسن خلقه، يتذلل للشخص لماله لجاهه، هذا خاضع للمال عبد له وليس عبد لله. فلتكن في أخلاقك مع الناس عبد لله الذي أمرك بحسن الخلق، وهو مع عزة النفس بذل الندى واحتمال الأذى والإحسان لمن أساء إليك. نعم، وطبعا لا شك ليس كل حال. قال الشيخ العلام العثيمين ومن الناس من إذا أحسنت إليهم تمادوا وإذا زجرتهم كفوا أيديهم. وقد يفهم منك بإحسانك وتلطفك أنك ضعيف، هذا خلق اللئيم، فلا ينبغي هنا إلا زجره وترك التواضع معه. فكن في أمورك كلها متوسطا، فإذا أحسن خلقك في غير مذلة ومسكنة، فكن متوسطا في ذلك. كذلك الوسطية في اتباع المذاهب، لا نغلو في مذهب من مذاهب العلماء كالأحناف والشافعية والحنابلة فننطق بهذه البدعة التي نبه عليها شيخ الإسلام بأن يقول قائل أنا لا أخرج عن المذهب الحنفي أتبعهم في كل شيء. قال شيخ الإسلام هذه بدعة لا تعرف عن السلف. والوسط حينئذ أن يقول الإنسان هذا عالم بلدي وأنا مذهب مذهب عالمي، فأتبع مذهب البلد فيما يقوله الحنابلة، لكن إذا ثبت عندي حديث عند الشافعية ظاهر يخالف كلام الحنابلة الحديث أتبع إيش؟ الحديث. هذه الوسطية. قال الشافعي رحمه الله وأجمعت الأمة ملة الرسول الله أنه من تبينت له سنة فليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. ولذلك أبو هريرة مع سعة علمه فكان من المكثرين رواية للحديث، حتى قال الراجز: والمكثرون بحرهم وأنس وعائشة وجابر المقدس وصاحب دوس، وهذا أبو هريرة، وكذا ابن عمر: رب قني والمكثرين الضرارة. فأبو هريرة صاحب حديث كثير، روى له بقي بن أخرد 5000 حديث، أروى الصحابة، ومع ذلك كان يروي كما عند ابن ماجه عن أبي هريرة، كان يروي حديث: من أصبح صائما، من أصبح جنبا يعني هو صائم فلا يتم صومه، يفتي بهذا الحديث ويرويه. هذا الحديث منسوخ، نسخ ما رواه مسلم في صحيح من حديث عائشة أم سلمة، النبي يعني في رمضان وغيره هو صائم إذا أصبح وهو جنب يغتسل ويتم صومه، نسخ الحكم. فأبو هريرة لم يكن اطلع على هذا الناسخ، فلقيه بعض الناس فقال: هذا الحديث يا أبو هريرة نسخ يعني، أو إن أم سلمة وعائشة يخالفان قولك، فقال: هن أعلم. فرجع إلى قول أم سلمة وعائشة. إذا كان هذا أبو هريرة رجع الحديث، فأنت لماذا ترجع؟ إذا كنت متبع لمذهبك مثلا، كنت مالكيا وعرفت في مذهب المالكية المرأة لا يجوز أن تسافر من غير محرم، أو كنت حنفيا وكنت تعتقد أن المرأة يجوز أن تزوج نفسها من غير إذن ولي، ثم جاءك الحديث في مذهب المالكية، جاءك الحديث الذي يبين لك خطأهم، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل امرأة أن تسافر من غير محرم، فلا يجوز تترك الحديث لقول المالكية، والمرأة لا يجوز أن تترك إذن أبيها في النكاح وتتزوج بنفسها. قالت: لأنه هذا مذهب الأحناف وهذول علماء وهذول، الله يسألك عن حديث، أما علمت أن الحنابلة يذكرون حديث هنا لا يحل امرأة أن تنكح نفسها من غير إذن ولي، أو أي امرأة نكحت نفسها من غير إذن وليها فهي زانية، فالله يسألك عن حديث. أما الأحناف فهم علماء ما بلغهم الحديث، معذورون عند الله، لكن ما عذرك أنت أو أنت أيها الرجل وقد بلغك الحديث وفهمت صحة وفهمت معناه وعرفت صحته، فلا يسعك إلا العمل به، هذا الوسط أن تعمل بالحديث، وهذا إجماع. قال الشافعي رحمه الله: وأجمعت الأمة من لدى رسول الله أن من تبينت له سنة فليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان، ما يجوز. نعم، شيخنا الفوزان في بعض مسائل العلم كان إذا قال القول وروجع فيه وتبين له السنة رجع فورا. كنت في منى مع الشيخ في خيمته نستفيد من علمه، وللناس والاستفادة منه جعل لهم ساعة يفتح فيها خيمته الكريمة لاستقبال أسئلة الناس وإفادتهم بكلمة، ثم بعد ذلك يغلق المكان ليستريح الشيخ ويوضع له عشاء. فأغرقت الخيمة وجلسنا مع الشيخ وقدم عشاءه، وكان الشيخ رفع الله قدره، شيخنا ومعلمنا رفع الله قدره وعلى منزلته في عليين، وحفظ به الأمة وأطال في عمره وأحسن ختامه وجزاه الله خير عما يقدم للناس من علم نافع. فجاءه سائل وأنا شاهد قبل أن تغلق الخيمة ليستريح الشيخ، فقال له: نسيت ولبست ثيابي. فقال النبي: عليك كفارة. فقال الشيخ صالح فوزان: عليك كفارة فعل محظور. وحبستها في نفسي. فلما كنا على العشاء وخف الناس وصلنا نحو 3 على الصحن أو 4، قلت: يا شيخ هناك حديث خرجه البخاري في صحيحه من حديث يعلى بن أمية أنه قال لعمر الخطاب: هل تستطيع أن تريني الرسول حين يوحى إليه؟ فبينما النبي في جعرانة إذ جاءه السائل يسأل عن العمرة، فقال: كيف يصنع يا رسول الله من أهل بعمرة وهو متضمخ بالطيب لازم جبته؟ فقال له النبي بعد أن جاء الوحي: هذا الشاهد مما ذكرته للشيخ الحديث، اخلع عنك جبتك واغسل عنك أثر الطيب يعني أو الخلوق ثلاثا، واصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك. فقال الشيخ: والله فورا، ولم يتلكأ فيها. قال: هذا هو الحق، أن المفروض يعني من قل له عليه كفارة، لأن الجاهل والناسي في محضرة الحرام هو ناسي وجاهل لبس ثوب ما عليه كفارة، وضع طيب ما عليه كفارة، لأجل هذا الحديث. فرجع الشيخ حفظه الله لهذا الحديث فورا. وهذا سلوك العلماء من قبل ومن بعد من أتباع السنن، يسلكون منهج الوسط فيتبعون الحديث كالصحابة إذا ظهر وتبين لهم الحق. وحينئذ لا يجوز اتباع الشاذ من كلام العلماء لتحقيق الهوى. فمثلا الأحناف يرون بعضهم أن الخمر لا يكون إلا من العنب، فلو صنع من التمر لا يسمى خمر. هذا غلط كبير. ليش؟ لأن النبي قال: كل مسكر خمر. ولذلك قال الإمام أحمد: من اتبع قول الأحناف في النبيذ، أهل الكوفة في النبيذ، وأهل من؟ وأهل المدينة في جواز سماع الأغاني. النبي حرم الأغاني، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يكون أن أقوام أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. ومذهب أهل مكة في نكاح المتعة، تزوج المرأة أسبوع ويكتب وطلقها بعد أسبوع، محرم. في بعض المشايخ قديما قالوا يجوز هذا وهذا وهذا. فقال أحمد بن حنبل: من اتبع مذهب أهل مكة في جواز المتعة التي حرمها الرسول، والمدينة في سماع الأغاني، الثالث منه الكوفة في جواز تناول النبيذ كحول، قال فإيش؟ فقد جمع الشر، أو قال فهو فاسق، لأنه ما صار مقصوده إيش؟ اتباع النصوص، صار مقصود اتباع إيش؟ الهوى. وإنما سمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه وين؟ في النار. إذن اتباع الوسط اتباع الدليل. تعامل المسلم مع ولي الأمر التعامل الوسطي أنه ينصح له سرا ولا يجهر له بالنصيحة، ولا يستغل المنكرات في الخروج بإذاعتها وتثوير الناس للقيام بالمظاهرات وغير ذلك. وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قد يكون من حكمة الله وأفعاله تقريب المنكرات لبعض الناس ليرى الله سبحانه وتعالى من يخشاه من الغيب ومن يخوض في هذه المنكرات إذا قربت له وصارت في كل مكان، مثل ما قال الله تعالى في كتابه: ليبلونكم، يعني الرب، بشيء من الصيد، لنبلونكم عفوا بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم. إيش يريد أن يعلم الله؟ من يخافه إيش؟ بالغيب. فكانوا محرمين الصحابة، والأرانب والقطا ولهذا تمشي جنبه، لو مسك بإذنه أخذه، والطير يحلق جنب الصحابي، لو ضربه بالرمح أخذه، لكن الصحابي مسك نفسه، ربما جائع يشوي الأرنب وتركه. فحين قد تدخل إلى فندق وعندك يسمونها الرموت، تضرب يأتيك أفلام عري وأفلام تخالف الآداب، تمسك نفسك كأنه موجود هذا الريموت، تقعد تنام وتصلي وتروح بيتك. قد يقرب منك الشيء ليرى. فمثلا إذا قربت المنكرات من الناس فيفشل في الابتلاء في تقريبها طائفتان. الطائفة الأولى تخوض في هذه المنكرات وتقع فيها وتتساهل بأمر رب الأرض والسماوات، وطائفة أشد وأشنع منهم، طائفة إجرامية خوارج. يجعل هذه المنكرات قنطر الخروج على الأمر، يكره الناس الأمر هذا المنكر وكيف وإلى آخره، فيجلبون سفك الدماء على الناس وذهاب النظام وإقامة التوحيد بالشجار مع الأمن وكما يفعلون في أصحاب المظاهرات. فهؤلاء أشنع، لأن البدعة كانت عند السلف أقبح من إيش؟ من المعاصي. فأصحاب المنهج الوسطي لا يقرب من المنكر وينصح الحاكم سرا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. إذا من سقط، من يسقط فيها الفتن اللي فيها مثل هذا الأمر؟ طائفتان ذكرنا أمرهما، فكن وسطا. طيب، طرق غرز الوسطية في الناس بعد أن عرفنا وجوب ذلك: تكون بحسب قدرتك، لا نأمر كل شخص أنه يعتل منبر ويصبح مدرسا حتى يغرز الوسطية أو عالما يستفتى أو خطيب جمعة، فقد لا يؤهل لك حتى وفاتك إلا أن تكون وسطا في أسرتك مع جارك. هذا تستطيع تنصح إذا صار بجوارك في الصلاة: كيف حالك فلان؟ ما شفناك أمس الفجر. حتى لو بالعامية الملك يكتب لك حسنة أنك دعوت جارك قلت له ما شفناك الفجر، تعرف يا جار حرام ترك الفجر، هذه دعوة. يشترط أن يكون إيش؟ أن يكون يعني أيه. تكون يعني توسط درس أو شيء. ولم تسلك جماعة التبليغ اللي يسمون الأحباب مسلك الوسط في مسألة الدعوة إلى الله، لأن مسألة الوسط في الدعوة إلى الله أن تكون بعلم وحكمة. ولا يتصور إنسان يقول أنا عندي حكمة لكن ما عندي علم. قال الله للنساء النبي: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. الحكمة هي السنة وليس شيء عقلاني تتصرف به. قال الشافعي: العلم لا يرى في المنام ولا يورث عن أبناء الأعمام ولا يعرف بالإلهام، العلم بالتعلم. هذا منصوص الحديث، العلم بالتعلم. وذلك هذه الجماعة عندها غلو في الدعوة إلى الله، فالله ما أمر الجاهل أن يدعو إليه حتى يكون صاحب بصيرة، فهو يتكلف الصعاب ليدعو إلى الله وليس عنده علم، ويشق عن نفسه وليس عنده فقه، وهذا خطر. مرة من المرات كما ذكر تويجر في كتابه رأى جماعة التبليغ أنهم بعضهم أن يذبحون أولادهم، وقال بس إن هذه رؤية حق إبراهيم إيش؟ إيه تله للجبين خلاص، راحوا لأولادهم في المهد الحمد لله عافانا، وذبحوا أولادهم، ذبحوا أولادهم في المهد وهم صغار ضعاف عليكم السلام، وهم ضعاف صغار. نعم، قال شفنا في النوم إذا الرؤية حق. يا أخي رؤيا الأنبياء أنت وشو أجهل. نعم، يأمرون الشخص، هذا ليس وسط في الدعوة، يأمرون الشخص ويأخذونه من بيته إلى ما يسمى بالخروج في سبيل الله وهو جاهل، تو رايح تفهم الخمر تفوح منها بطائرة، ثم يستقر في الفندق هناك ويقولوا بكرة عندك بيان. قال إيش معنى بيان؟ يقولوا يعني تسوي كلمة في المسجد. قال إيش معنى كلمة في المسجد؟ المهم يقول تلقى كلام طيب في المسجد. طيب ما درست؟ يقول يفتح الله عليك. العلم بالتعلم. نعم، فقام رجل مرة وأنا شاهد من جماعة التبليغ، فقام ما فتح الله عليه في زعمه، وإذا به يروي الإلحاد عن الله ورب العباد، فقام يغري الناس بطاعة الله. كيف؟ من طريق الكفر والإلحاد. يا ناس يعني خليكم أولياء لله وأصلحوا دينكم. كيف؟ بحيث ما يفسد دينهم اعتقاد فاسد. ما هو؟ قال لأن الله يقول عبدي أطعني، يأمر الناس بطاعة الله لكن من طريق الكفر. كيف هذا؟ عبدي أطعني تكن عبدا ربانيا تقول للشيء كن فيكون. العبد يقول شيء فيكون. هذا الحي القيوم سبحانه. إذا عنده جهل. قال من هو؟ الخطيب. ما دعا داعي بغير علم إلا كان ما يفسد أكثر مما يصلح. كذلك جماعة الإخوان والسورية لم يسلكوا منهج الوسط في المعاملة مع ولي الأمر، فحرضوا الناس على الخروج على ولاة الأمر لإصلاح خطأ أو منكر البلد في زعمه، وبالتكفير يصلحون الناس بالتكفير والتفجير والمظاهرات والثورات. يقول ابن تيمية ما خرج الطائفة على ولاة أمرها إلا كان المنكر الذي ولدوه الخروج أعظم من المنكر الذي أرادوا أن يزيلوه، فخرجوا فسفكوا الدم وضاع أمر الدين والدنيا، وهم يريدون يزيلون منكر يتعلق بذريعة للزنا، ويفاقعوا في ذريعة القتل وهي تحريش الناس على ولي الأمر، حتى خرجوا في الشوارع واقتتلوا، والنبي يقول لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فكانت ذريعة القتل أشد من ذريعة الزنا، فكان المنكر الذي ولدوه أعظم من المنكر الذي أرادوا أن يزيلوه. نسأل الله الهداية للجميع. فتكون حينئذ بالمجالس تنقل للشخص فتوى العالم في الوسطية، تغرز فيه ذلك. قال الله تعالى لا خير في كثير من أجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فهذه من طرق إيصال الوسطية، مجالسة الناس. نعم، الرسائل من طريق الواتساب الجوال تنسب له طريقة السلف في الوسطية في معاملة الحكام في الإنفاق في ضرب الأمثلة. والله يقول سبحانه وتعالى أمر الله بضرب الأمثال، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، وتكون بالعلم وتكون بالقدوة. كل ذلك الطرق في غرز قيم الوسطية في الناس. الحقوق وتحريم الظلم. أخيرا نختم محاضرتنا بهذا، أن الظلم هو عياذا بالله منع الناس حقوقهم، هذا ظلم. وحقوق الناس أو الحقوق تكون إما أن تكون عامة كحق ولي الأمر على أهل البلد، هذا أمر عام يجب أن يطيعوه ولا يخرجوا عنه باللسان ولا السنان ولا يغتابوا السلطان، لأن هذا يؤدي للخروج عليه ولو في مجلس خاص، بل ينصحه سرا، هذا حق ولي الأمر طاعته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالسمع والطاعة في المنشط والمكره. قال صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من خرج عن الجماعة قيد شبر مات مات مثل جاهلية. هذا الحق العام بالسلطان، فلا يجوز إهدار حقه والخروج عليه بلسان أو سنان. حق خاص حق الوالدين. قال النبي اسمع وأطع لوالديك وإن أمراك أن تخرج من مالك. الله أكبر. فقال وقال الوالد أوسط أبواب الجنة، يعني أفضلها. نعم، فإن شئت فأمسك به وإن شئت فدعه، هذا حق خاص. حق الزوجة وعاشرون بالمعروف، وأن تقدر خلقتها وأنها مخلوقة من عوج، وعوجها يقول من حجر في لسانها. نعم، قال نبي دارها تعيش معها، هذا الوسط مع الزوجة، أن لا تتركها تفعل المنكر بل تؤدبها، وأيضا لا تشدد عليها في الأمور التي يسع فيها كاختياراتها الشخصية للمباحات في بيتها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما هويت عائشة شيء إلا أعطاها ما هواها، ما لم يكن شرف أو حرام يعني. أما إذا وجد منكر فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى، فدخل في بيت عائشة صور فقال ما هذه التصاوير عائشة في مخدات لها وسائد، فقال إن أصحاب الصور يعذبون. فلم يدخل البيت حتى أخرجت أو مزقت تلك الصور. فهذا الوسط مع الأهل، أن يعاشرهم بالمعروف ويداريهم دارها تعيش بها، ولكن أيضا ظهر منهم منكر أن يؤديهم بحسب التأديب الشرعي الذي جاء من ضرب وهجر وحكم من أهله وحكم من أهلها حتى يصلح حالها. وأعظم ما يصلح المرأة العلم، لا تأتي تؤدب من غير ما تقدم مقدمات من علم. وشك لي بعض الرجال يقول لكن زوجاتنا ما يبغون يسمعون العلم. هذا والله قلب قاسي، يا أخي ليش يا أختي ليش ما تسمع العلم؟ نزل من الإله الذي خلقك وسواك فعدلك. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط المستقيم؟ الصراط المستقيم والطريق الوسطي لا يعرف إلا بالعلم المنقول عن الرسول والصحابة، وينقله العلماء الراسخون، لا يعرف بالرأي ولا بالتقليد ولا بالعرف. نعم. ومن ذلك حق العالم، قال ابن مبارك: اثنان إذا هدرت حقهما ضاع أمر دينك ودنياك. إذا هدرت حق ولي الأمر وخرجت عليه ضاع أمر دنياك، قبض عليك وذهبت وانتهى أمرك. نعم. وإذا حقدت على العالم فسببته، قلت علماء سلطان وهذول ما يوثق فيهم ما يقولون كلمة الحق، خسرت دينك لأنهم يعلمونك دينك. فإذا حقدت عليهم وسمعت لهذه الجماعات المنحرفة كالإخوان والدواعش والسورية فهن تفقد دينك، لأنهم هم الذين يعلموك دينك. نعم. فلا بد من حفظ حق العالم وولي الأمر، وحق الزوجة وحق الزوج، وحق الولد تعليمه وتأديبه. مروا أولادكم للصلاة لسبع واضربوا معي عشر، ويكون مع ولده متوسط. قال ابن الجوزي: إياك أن تغلو في حب تسرف في حب ولدك، يعني حتى تعطيه كل ما يشتهي، وإذا لا تبخل عليه فتعطيه ما يجب، فتمنعه مما يجب أن تعطيه. فكن مع ولدك متوسطا، تعطيه تارة تمنعه تارة. نعم. وبعض الناس صار يهتم في باب أولاده بإقامتهم بصلاة للمدارس والجامعات، ويعطيهم الفلوس أجل المدارس، ثم أمر الصلاة لا يهتمون بهم فيه فلا يقيمهم لصلاة، وإذا كبروا وصاروا أصحاب مال وظيفة لا يأمرهم بإخراج زكاة، همهم فقط أن الولد يأخذ شهادة. هذا ما سلك المنهج الوسطي مع ولده. فلا إفراط ولا تفريط، فلا عنف مع الولد وضرب وشتم، وأيضا لا يتساهل معه فلا يحزم، فليكون متوسطا كما قال ابن تيمية: والذي لا يأمر أولاده بالصلاة، نعم يستحق تعزير ولي الأمر، بل أن البيت الذي لا يأمر أولادهم بالصلاة فإن الله يسلط عليهم الفقر عياذا بالله. أسأله سبحانه أن يكون قد نفعنا بما سمعنا، وأن يجعل ما سمعنا حجة لنا حجة علينا. اللهم أصلح لنا ديننا الوسطي. نعم. اللهم أصلح لنا دينا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من الخير والوفاة راحة لنا كل شر. آخر كلمة: ترى هذا الإسلام دين يسر، لكن بحسب ما يسره الله لا بما تيسره عقولنا. كان الواحد منا يا أخي، كان الواحد من كان قبلنا لما كانت عليهم الآصار والشدة، إذا جاءت قطعة من بول على ثوبه قصها، والآن إذا جاء على الإنسان قطعة من نجاسة وفركها ثم ذهب عينه ولو بقي لونها معفو عنها. هذا الحديث الذي خرجه الترمذي في جامع أو أبو داود. يقول عبد الرحمن حسنة: قدمت أنا وعمر بن العاص، فخرج النبي بدرقة ستر فبال جالسا، فقيل انظر، سمع شخص يقول انظر النبي كالمرأة يقول قاعدا، فقال: إن رجل بني إسرائيل كان في من كان قبلكم، كانوا يؤمرون في زمنهم بأنه إذا جاء البول على ثوب أحدهم أو على جلده، يعني لباس الجلد لابسه، أن يقرضه، فنهاهم قال: هذا تشدد ما عليكم، فعذبه الله في قبره. فهذا فيه إشارة إلى الإنسان يكون وسط مع عياله. إذا شفت ولدك تدين لا تقول أنت متشدد وتنكر عليه وتطرده، فانظر الذي فعله، هل هو فعله النبي ولا لا؟ فإذا فعله النبي فقولك متشدد وانت تعرف النبي فعله، فهذا طعن في الرسول صلى الله عليه وسلم. وأيضا لا تكن متساهل راخي الحبل حتى يفعل ولدك ما شاء، ولا تراقبه، ولا تراقب الواتساب حقه، وتراقب الانترنت، لأن الآن هجمة شرسة على بناتنا وأولادنا في الانترنت، يجب أن تراقبوا ما يشاهدون، وتراقبوا مع من يجلسون، فقد يذهب مع صالحين لكنهم إرهابيين مفجرين يرون خروج عوات الأمر. أليس كل ملتحي ويحفظ قرآن معناها أنه إيش على الطلاق السوي معاملة الأمر والوسطية؟ فلا بد أن تعرف هؤلاء مع من يسمعون من المشايخ، يسمعون المشايخ الذي يحرضون عوات الأمر، أم يسمعون للوسطيين المعتدلين كالشيخ بن باز وبن عثيمين والفوزان ونحوهم. اللهم اجمع كلمتنا على السنة، وأمتنا على ما كان عليه سلف الأمة ظاهرا وباطنا يا رب العالمين. اللهم أحسن ختامنا، اللهم أحسن ختامنا، اللهم أحسن ختامنا، واجعلنا من الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن الطاعة ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما وقيتنا، واجعله وارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. الحمد لله رب العالمين.